بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند طلائع الهجرة إلى المدينة، وأن النبي أذن لأصحابه أن يهاجروا إلى المدينة، ولكن بقيت مسألة وهي شرعية الجهاد. فظاهر كلام ابن إسحاق أن الجهاد في سبيل الله شرع في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ولكن أهل العلم يقولون إن هذا من أوهام محمد بن إسحاق، لأن الجهاد لم يشرع بمكة وإنما شرع بالمدينة. فقوله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، هذه نزلت بالمدينة وفيها الإذن بالقتال، وهي أول آية في الجهاد. ولأن المسلمين كانوا ممنوعين من حمل السلاح ومن القتال، وكان الأمر في مكة على مقتضى قوله سبحانه وتعالى: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كفوا أيديكم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه: إني لم أمر بقتال. والله عز وجل في الآيات المكية يأمره بالصبر: فاصبر صبرا جميلا، فاصفح عنهم وقل سلام، وإلى آخر الآيات التي فيها الأمر بالصبر. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى المدينة نزل عليه الإذن بالقتال. وقوله سبحانه وتعالى أذن، هذا الإذن فيه إشعار بالمنع السابق، لأن الإذن لا يكون إلا بعد منع. فمفهوم ذلك أن الجهاد شرع والنبي بالمدينة، ولم يكن هذا التشريع للجهاد في أول قدوم النبي، لا، النبي بقي تقريبا شهورا عليه الصلاة والسلام بالمدينة ثم نزل عليه الإذن بالقتال، والله تعالى أعلم. إذن هذا الموضع الذي ذكره ابن إسحاق رحمه الله من أن الجهاد شرع قبل الهجرة، قبل هجرة النبي، هذا ليس بصحيح. وقد تقدم أن أهل العلم قالوا إن هذا من أوهامه، لأن الجهاد شرع والنبي بالمدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف رحمه الله: فكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المهاجرين من قريش من بني مخزوم أبو سلمة ابن عبد الأسد، واسمه عبد الله، هاجر إلى المدينة قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة، وكان قدم على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم مكة من أرض الحبشة. فلما آذته قريش وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار خرج إلى المدينة مهاجرا. أبو سلمة وزوجته أم سلمة هاجر أولا إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة، وهم أول تقريبا أو من أوائل من هاجر إلى المدينة. وعلى كلام ابن إسحاق هنا هم أول من هاجر. قال ابن إسحاق: فحدثني أبي إسحاق بن يسار عن سلمة بن عبد الله بن عمرو بن عمر بن أبي سلمة عن جدته أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قالت: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره ثم حملني عليه، وحمل معي ابني سلمة ابن أبي سلمة في حجري، ثم خرج بي يقود بي بعيره. فلما رأته رجال بني المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم رهط أم سلمة، رهط أم سلمة لما رأوا أبا سلمة يخرج بأهله وولده قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتك هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ هي يعني منهم، قالوا: أنت حر في نفسك، غلبتنا على نفسك، ولكن هذه المرأة وهم أهلها قومها قالوا: ما نتركها تسير معك، تسير بها في البلاد. قالت فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه. قال وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة فقالوا لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. قالت فتجاذب ابن سلمة بينهم حتى خلعوا يده وانطلق به بنو عبد الأسد وحبسني بنو المغيرة عندهم وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. قالت ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني في لحظة واحدة، مصيبة. قالت فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح فما أزال أبكي حتى أمسي سنة أو قريبا منها، سنة كاملة تخرج على الأبطح تبكي على فراق زوجها وعلى فراق طفلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالت حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني فقال لبني المغيرة ألا تخرجون هذه المسكينة، فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. قالت فقالوا لي الحقي بزوجك إن شئت. قالت ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني. قالت فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجري ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. قالت وما معي أحد من خلق الله، وحدها على البعير معها طفلها من المدينة، توكل عجيب سبحان الله. قالت فقلت أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي، حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن أبي طلحة ابن أبي طلحة أخ بني عبد الدار، فقال لي إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قالت فقلت أريد زوجي بالمدينة. قال أوما معك أحد؟ قالت فقلت لا والله إلا الله وبني هذا. قال والله ما لك من مترك. فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي. هو لقيها عند التنعيم، تعرفون التنعيم؟ مسجد عائشة اليوم، يعني على أطراف مكة. سألها إلى أين ذاهبة؟ قالت إلى المدينة. هل المدينة قريبة؟ سبحان الله. معك يا أحد؟ قالت لا إلا الله وبني هذا. قال إذن ما ليس لك مترك، يعني كيف تتركين وأنت امرأة ضعيفة ومعك هذا الطفل الصغير تتركين إلى المدينة؟ فمشى معها. ولم يكن مسلما عثمان بن شيء، عثمان ابن طلحة رضي الله عنه كان مشركا في ذلك الوقت، إن عثمان أسلم قريب من فتح مكة، أسلم مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص، يعني كان مشركا. لكن كما قلت سابقا في دروس سابقة، هؤلاء العرب على شركهم وعلى وثنيتهم كانوا قمة في الأخلاق وفي الشهامة وفي الرجولة، كانت عندهم أخلاق عظيمة. والنبي يقول بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، يعني هذه الأخلاق والشهامة والنخوة التي عند العرب هذه الله عز وجل أتمها بالتوحيد وبالإسلام وبالعقيدة الصحيحة. يعني كانوا مشركون، نعم كانوا مشركين وثنيين يعبدون الأصنام، لكن أهل نخوة، أهل شهامة، أهل رجولة، أهل مواقف، سبحان الله. يعني ينصرون المظلوم، يكرمون الضيف، يعينون الضعيف، يعينون المسكين، الأرملة، اليتيم، يعني فيهم أخلاق عظيمة. ومع الأسف اليوم عند كثير من العرب لا دين ولا أخلاق، عند كثير من العرب، والله المستعان. ولا سيما أهل البدع، أهل البدع كالرافضة مثلا، هؤلاء لا دين ولا شهامة، يعني عندهم خساسة في أخلاقهم ودناءة في مرأتهم لا يبلغها حتى الكفار ولا اليهود ولا النصارى، نسأل الله السلامة والعافية. المقصود أن عثمان بن طلحة رضي الله عنه مشى معه. قال والله ما لك من مترك، فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه. كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني، حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه ثم قيده في شجرة ثم تنحى عني إلى شجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قال
قام إلى بعيري فقدمه فرحله، أي وضع عليه الرحل، ثم استأخر عني وقال اركبي، فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاده حتى ينزل بي. يعني إذا جاء هو طبعا يقود البعير أم سلمة عليه، فإذا أناخ البعير يبتعد عنها حتى تنزل، وإذا نزلت يبتعد عنها كذلك في شجرة بعيدة، ثم إذا دنا الرواح يأتي فيرحل البعير ويقول لها اركبي، فإذا أرادها أن تركب يبتعد عنها أيضا. سبحان الله العظيم، يعني أخلاق. يقول يعني لم يكن معها إلا هو، أليس كذلك؟ لكن كما قلت أخلاقهم، مكارمهم، شهامتهم، غيرتهم، وفاؤهم يمنعهم من الدناءة والخساسة، والله المستعان. تقول فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة، فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء، يعني ما شاء الله مشى معها من التنعيم على هذا الوفاء وهذه المروءة وهذه الشهامة وهذه الأخلاق وهذا الحياء حتى بلغ بها إلى قباء، من التنعيم إلى قباء، طريق الهجرة اليوم، وعلى بعير. فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال زوجك في هذه القرية، وكان أبو سلمة بها نازلا، فادخليها على بركة الله، ثم انصرف راجعا إلى مكة. ما شاء الله. فكانت تقول والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة رضي الله عنه. قلت عثمان بن طلحة أسلم قبيل فتح مكة، وهاجر هو وخالد بن الوليد، والتقاهما عمرو بن العاص في الطريق فدخلوا المدينة معا كما سيأتي إن شاء الله. ثم كان أول من قدمها من المهاجرين بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة حليف بني عدي بن كعب، معهم امرأته ليلى بنت أبي حثمة، هذا حليف قبيلة عمر بن الخطاب بني عدي. وعامر بن ربيعة أيضا كان ممن هاجر هو وزوجته إلى الحبشة. ثم عبد الله بن جحش ابن رئاب حليف بني أمية ابن عبد الشمس، احتمل بأهله وبأخيه عبد بن جحش وهو أبو أحمد، وكان أبو أحمد رجلا ضرير البصر، وكان يطوف مكة أعلاها وأسفلها بغير قائد. عجب، يطوف مكة بغير قائد، سبحان الله. هذا موجود في العميان، هذا رأيناه في العميان، بعض العميان يذهب إلى السوق ويعود إلى البيت ويذهب إلى المسجد ويعود بدون قائد، بل هناك عميان إذا كان في الطريق يشعر بوجود جماعة جالسين على الطريق فكان يلقي عليهم السلام إذا مر بهم. يا سبحان الله، يعني في حاسة كما يقال اليوم حاسة سادسة، يشعر إذا مر في الطريق ومر على جماعة جالسين حتى ولو كانوا ساكتين يلقي عليهم السلام وكأنه مبصر. وكان أبو أحمد الظاهر أنه من هذا النوع، يطوف مكة أعلاها وأسفلها بدون قائد، وكان شاعرا، وكانت عنده الفرعة ابنة أبي سفيان ابن حرب، وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب ابن هاشم، يعني هذا هو ابن، هذا ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغلقت دار بني جحش هجرة، فمر بها عتبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة حليفهم، والعباس بن عبد المطلب وهذا أيضا خالهم، وأبو جهل ابن هشام بن مغيرة. يقول ابن إسحاق وهي دار أبان ابن عثمان اليوم التي بالردم، يعني يريد أن يحدد موضع الدار في زمنه، وهم مصعدون إلى أعلى مكة. عتبة والعباس وأبو جهل مروا على دار آل جحش وهي مغلقة ما فيها أحد، كلهم هاجروا في سبيل الله. فنظر إليها وهم مصعدون إلى أعلى مكة، فنظر إليها عتبة بن ربيعة تخفق أبوابها يبابا ليس فيها ساكن، فلما رآها كذلك تنفس الصعداء ثم قال وكل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحوب. ثم قال عتبة: أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلها. فقال أبو جهل: وما تبكي عليه من قل ابن قل. أبو جهل رجل متكبر يقول: هؤلاء ما هم خسارة، ليس فيهم قوة وليس فيهم كثرة وليس فيهم منع، فليذهبوا. يعني استخفاف واحتقار للناس، هذا صفة وسمة المتكبرين المتجبرين كهذا الرجل، والله المستعان. ثم قال أبو جهل يعرف بالعباس الذي كان معه: هذا عمل ابن أخي هذا، فرق جماعتنا وشتت أمرنا وقطع بيننا، ما يترك مناسبة إلا ويطعن في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله المستعان. قال محمد بن إسحاق: فكان منزل أبي سلمة بن عبد الأسد وعامر بن ربيعة وعبد الله بن جحش وأخيه أبي أحمد بن جحش على مبشر بن عبد المنذر بن زنبر بقباء في بني عمرو بن عوف. يعني هؤلاء نزلوا في قباء، والذي يأتي من مكة يعني أول حي يدخله في المدينة ما هو؟ هو قباء. ثم قدم المهاجرون أرسالا، وكان بنو غن ابن دودان أهل إسلام قد أوعبوا إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هجرة، رجالهم ونساؤهم عبد الله بن جحش وأخوه أبو أحمد بن جحش وعكاشة بن محصن وشجاع وعقبة بن وهب وأربد بن حميرة، قال ابن هشام ويقال ابن حميرة، ومنقذ بن نباتة وسعيد بن رقيش ومحرز بن نضلة ويزيد بن رقيش وقيس بن جابر وعمرو بن محصن ومالك بن عمرو وصفار بن عمرو وثقف بن عمرو وربيعة بن أكثم والزبير بن عبيد وتمام بن عبيدة وسخبرة بن عبيدة ومحمد بن عبد الله بن جحش، ومن نسائهم زينب بنت جحش وأم حبيب بنت جحش وجذامة بنت جندل وأم قيس بنت محصن وأم حبيب بنت ثمامة وآمنة بنت رقيش وسخبرة بنت تميم وحمنة بنت جحش. هؤلاء كلهم بنو غن ابن دودان، كلهم هاجروا، هؤلاء رجالهم ونساؤهم أوعبوا هجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبي عليه الصلاة والسلام. صحابة من السابقين الأولين ومن المهاجرين نزلوا المدينة قبل منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن أسماءهم مع الأسف مجهول اليوم عند الشباب، ما يعرفون منها إلا القليل رضي الله عنه. هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال محمد بن إسحاق: ثم خرج عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة المخزومي حتى قدم المدينة. فحدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب أنه قال: اتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهمي التناظب من أضات بني غفار فوق سرف، وقلنا: أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمضي صاحبه. إذن هذا يدلك على أن عمر لم يخرج علانية كما هو مشهور، هذا ضعيف، وإنما خرج سرا، لأن الوطأة كانت شديدة والتضييق كان شديدا جدا، ربما يصل الحبس أو القتل، فما كان أحد يستطيع أن يخرج علانية، حتى النبي نفسه عليه الصلاة والسلام ما خرج علانية كما سيأتي إن شاء الله. قال: فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند التناظب، وحبس عنا هشام وفتن ففتتن. فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء، وخرج أبو جهل، وصلوا المدينة الحمد لله بسلامة الله وأمانه، لكن في لحوق، يعني ما تركوهم حتى لما وصلوا المدينة. خرج أبو جهل ابن هشام والحارث ابن هشام إلى عياش بن أبي ربيعة، وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما، حتى قدم علينا المدينة ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بمكة، فكلماه وقال: إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك. يعني جاء من نقطة الضعف من جهة الأم: ولا تستظل من شمس حتى تراك. يقول: فرق لها، قال: والله يعني لن تستحم ولن تنشط شعرها ولا تستظل بظل، سوف تبقى في الشمس حتى تراك يا عياش. هذه أمك فرق لها. فقلت له يا عياش، هذا عمر رضي الله عنه يقول له ينصح عياش، فقلت له يا عياش إنه والله إن يريدك القوم، إن يريدك القوم يعني ما يريدك القوم، والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم، فوالله لو قد آذى أمك القمل لم تشطت، ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت. يعني اترك هذا الكلام، هذا كلام فارغ. قال فقال أبر قسم أمي ولي هنالك مال فأخذه. يعني عياش أصر على الرجوع، يقول أمي أقسمت بالله أبر قسمها، وكذلك أنا لي غرض هناك في مكة، لي أموال تركتها أخذها. قال فقلت والله إنك عمر لازال مصمما على إبقاء عياش، يعني حرصا وخوفا عليه. قال فقلت والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا، فلك نصف مالي ولا تذهب معهم. ما شاء الله على الإخاء وعلى الوفاء وعلى التضحية، نصف المال خذه بس لا تذهب لا ترجع. قال فأبى علي ألا يخرج معهما، فلما أبى إلا ذلك قال قلت له أما إذ قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول، فالزم ظهرها فإن رابك من القوم ريب فانجو عليها. ما شاء الله صداقة عجيبة، يعني صدق مع صاحبه ومع رفيقه من هاجر معه، صادق معه صدق عجيب، حاول معه نصف المال ما في فائدة، في الأخير ماذا فعل؟ مع صاحبه ومع أخيه إلى النهاية، قال خذ هذه، أعطاه تبرع له بناقة نجيبة ذلول، وهذه كانت من أحب الأموال عند العرب، ضحى بها لأجل أخيه ورفيقه، قال أنجو بها أو فنجو عليها. يقول فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل يا ابن أخي والله لقد استغلظت بعيري هذا، أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ تعقبني يعني أنا أجي على الناقة وأنت تأتي على البعير، نتعاقب. وأبو جهل يريد مكرا وكيدا، ولكن عياش لم ينتبه. قال بلى. قال فأناخ وأناخ ليتحول عليها، فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه وربطاه ثم دخل به مكة وفتناه ففتتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما تركوا حتى يأتي مكة في الطريق الغدر. قال عمر فكنا نقول ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدل ولا توبة، قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. يعني كانوا في المدينة يقولون إن من رجع إلى مكة أو بقي في مكة هذا قد ترك الهجرة وآثر البقاء في مكة مع المشركين، هذا لا يقبل الله منه شيئا، لا صرفا ولا عدل ولا توبة، هكذا كانوا يعتقدون بالمدينة. يقول قال وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم، يعني حتى هم أنفسهم كانوا يظنون ذلك. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال عمر بن الخطاب فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص، الأول الرفيق الأول الثالث الذي فتن في الأصل ما خرج معهم، فقال هشام بن العاص فلما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها، يعني يقرأ هذه الآيات ولا يفهم ما المراد، يقول حتى قلت اللهم فهمنيها. القرآن يحتاج إلى فهم، والإنسان أحيانا يسأل الله عز وجل أن يفهمه الآيات والقرآن. قال فألقى الله تعالى في قلبي أنها إنما أنزلت فينا، وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. قال: فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلاحقت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بالمدينة. هذا شيء يعني نزل يسير من أخبارهم ومن جهادهم وتضحياتهم رضي الله عنهم، لم يكن أمرا سهلا ولم يكن أمرا يعني مذللا وهينا أن يفارق الإنسان أهله وقومه وماله. يعني تأملوا في أبي سلمة، ترك زوجته وترك ابنه وترك بلده وقومه وخرج مهاجرا إلى الله عز وجل. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، غدا سوف نتابع وندخل بعد ذلك في هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين.